سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد حياكم الله بياكم مستمعينا الأفاضل في هذا اللقاء المتجدد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومعنا ضيوفنا الأفاضل عبد العزيز وراشد، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم يحفظهم. حياكم الله شباب.
حياكم بوي.
الله يسلمكم يعافيكم يحفظكم. تكلمنا في اللقاءات الماضية عن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقفنا وقفات عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة، وصارت أحداث عظيمة جسيمة إلى أن وصلنا إلى رحلة الإسراء والمعراج، وتكلمنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر الله تبارك وتعالى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة مشاهد عجيبة، منها العفريت من الجن الذي رآه، ثم علمه جبريل عليه السلام بعض الدعوات التي بها نكس هذا العفريت وسقط، وأطفئ النار التي كانت في يده، أو أطفئت النار التي كانت في يده. أيضا مما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم رأى الدجال على هيئته وصورته، وأيضا مثلت له الدنيا صلى الله عليه وسلم في صورة عجوز متزينة، وأيضا مر على ماشطة أو شم رائحة ماشطة ابنة فرعون، كيف أن الله تبارك وتعالى أكرمها ورأى شأن ورفع شأنها وجعل لها هذا الطيب العظيم في حياة البرزخ، ورأى أقواما يعذبون بذنوبهم. كلها كانت مشاهد عظيمة فيها عبر وعظات كبيرة. ثم تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى بيت المقدس، ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس كان معه جبريل عليه السلام، وأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ربط البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثوابهم، ثم دخل المسجد الأقصى وصلى صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى ركعتين.
يعني أول ما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى أنه صلى.
نعم، وهذا دليل على عظمة هذا المكان المسجد الأقصى. ثم حصل أيضا أمر عجيب، قال بعض أهل العلم أنه حصل أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال أنه حصل بعد ما عرج به إلى السماوات العلى ثم نزل، ألا وهو اجتماع الأنبياء كلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اجتمع الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى، قدم جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم فصلى بهم نبينا صلى الله عليه وسلم إماما.
سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء كلهم.
نعم، وهذا فيه إشارة عظيمة أنه صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وهو الذي ختم الله تبارك وتعالى به النبوات، وختم الله جل وعلا به الرسالات، وهو الذي بشر به الأنبياء من قبل نوح ومن بعده إبراهيم ومن بعده يعقوب وإسحاق وإسماعيل ويوسف وموسى ومن بعدهم من الأنبياء، بشروا به وأخبروا به، بل أخذ الله جل وعلا عليهم الميثاق أنه إن بعث أن يؤمن به صلى الله عليه وسلم. لذا جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحانت الصلاة فأممتهم، أي صليت بهم إماما صلوات الله وسلامه عليه.
هذا شرف عظيم ما في أحد ناله غيره صلى الله عليه وسلم.
بالضبط يا عبد العزيز، هذا اللي صار، أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له أمر ما حصل لأحد من الأنبياء أنه صلى بهم إماما. وبعد الصلاة عرض على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر، عرض عليه قدهان، أحدهما فيه خمر والآخر فيه لبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة.
سبحان الله، كأنها إشارة إن الإسلام هو الفطرة.
نعم، صدقت، إشارة عظيمة أن الإسلام هو الفطرة، والتوحيد والإيمان هو الفطرة التي فطر الناس عليها. وهذا المشهد كان ختام مرحلة الإسراء وبداية مرحلة أعظم. يعني عندنا رحلة الإسراء والمعراج رحلتين، رحلة أرضية ورحلة سماوية. هذا الموقف لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن كان ختام مرحلة الإسراء وبداية مرحلة عظيمة، ألا وهي رحلة المعراج إلى السماوات العلى. وهذه الرحلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، صلوات الله وسلامه عليه.
يعني طلع النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل إلى السماء الأولى.
نعم، إلى السماء الأولى والثانية والثالثة. وهنا جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل لما بلغوا السماء الأولى قال جبرائيل عليه السلام لخازن السماء: افتح. فقال له: من أنت؟ قال جبريل: قال من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، حتى أبواب السماوات لا تفتح إلا بإذن.
نعم، وهنا عظمة الموقف أن الملك سأل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فلما فتح صعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يفتح قال الملك: قال أوقد بعث، يعني بعثه الله تبارك وتعالى، كأن الملائكة أيضا ينتظرون بعثته صلى الله عليه وسلم، بل أخبروا وبشروا بأن نبي آخر الزمان سيبعث بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الباب، باب السماء الأولى، صعد النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم هنا منظرا عجيبا، رجل عظيم، عن يمينه أسودا وعن شماله أسودا، ينظر عن يمينه يضحك، ينظر عن شماله يبكي. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، فسأل جبريل: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم عليه السلام. هذا أبونا آدم عليه السلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أي سماء؟ في السماء
الأولى.
في السماء الأولى، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. رأى جبريل رجل عظيم، عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، ويضحك هنا ويبكي هنا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام: من هؤلاء؟ يعني من اللي عن يمينه، من اللي عن شماله؟ قال جبريل عليه السلام: هؤلاء نسم بنيه، يعني أرواح ذريته، فالذين عن يمينه هم أهل الجنة، والذين هم عن شماله أهل النار، عياذا بالله الواحد القهار. فإذا نظر جبريل عليه السلام إلى أهل اليمين ضحك فرحا بأنهم استمروا على الدين الذي كان عليه آدم عليه السلام، وأن الشياطين لم تخدعهم ولم تجعلهم يحيدون عن الحق. وإذا نظر إلى أهل الشمال بكى حزنا أنهم أبناؤه وذريته وآله، لكنهم اتبعوا الشيطان، اتبعوا إبليس الذي أغوى أباهم وأمهم في الجنة وتوعد أن يغويهم في الدنيا، فأغوى من أغوى. فإذا رآهم آدم عليه السلام بكى، بكى حزنا على ذلك.
ما أعظم هذا المشهد، أول لقاء في السماء مع أبينا آدم عليه السلام.
نعم، أول لقاء للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي الأنبياء في أول سماء آدم عليه السلام. وكانت هنا بداية عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع، ثم كان أيضا صعود النبي صلى الله عليه وسلم من السماء الأولى إلى السماء الثانية. لكن قبل أن يصعد به صلى الله عليه وسلم أري مشاهد تهز القلوب، مشاهد تذكر بأن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل جل شأنه وتقدست أسماؤه.
يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم أشياء عن أهل المعاصي.
نعم، ذكر أهل التاريخ والسير وأهل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم روى غير الصور اللي ذكرناها في اللقاءات الماضية في الإسراء، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يعذبون، رأى أيضا في المعراج صور مؤلمة من عذاب أقوام اقترفوا الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: لما دخلت السماء الدنيا رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل، في أيديهم قطع من نار يقذفونها في أفواههم، يعني قطع من نار عظيمة يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم. فسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل جبريل عليه السلام: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلت أموال اليتامى ظلما.
سبحان الله، أكل مال اليتيم جريمة عظيمة عند الله.
نعم، أكل أموال اليتامى ظلما من أعظم الجرائم، لذا كان هذا جزاؤهم عياذا بالله، تدخل النار في بطونهم، يعني تدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم عياذا بالله. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مناظر أخرى، رأى نساء معلقات بأثدائهن، فسأل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللاتي أدخلنا على الأزواج ما ليس منهم،
يعني اللي ينسبون ولد لغير أبيه.
نعم، هذا هو المقصود، الذين ينسبون ولدا لغير آبائهم، وهذه كبيرة من الكبائر. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. سبحان الله، شوفوا يأكلون ماذا؟
لحوم الناس،
لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم، يعني المغتابون والنمامون عياذا بالله رب العالمين.
حتى الغيبة لها عذاب هالشدة؟
نعم، وأشد من ذلك نذكره بعد الفاصل. فاصل ونواصل مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية، دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه؟ إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأفاضل، لازلنا مع حادثة المعراج، هذه المعجزة العظيمة التي جعلها الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا، في السماء الأولى، وذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناس يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفارهم، وقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، وهم أهل الغيبة. والغيبة أمرها عظيم، وحذر ربي تبارك وتعالى منها في كتابه، فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه
ميتا
فكرهتموه؟ بل الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لما سئل صلى الله عليه وسلم أو لما سأل فقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أو لو كان فيه، يعني لو فيه. قال: لو فيه اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهدته، يعني لو ما فيه هذا أعظم. فما ينبغي أن نذكر الناس بسوء، ولا نذكر الناس بأمور لا يحبونها، فهذا من الغيبة، بل من الكبائر العظيمة التي حذر منها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، هذا عذابهم. بل جاء في الخبر والحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، في يوم الأيام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما كانت تعرف أنها إذا أشارت إلى أحد يعني بالقصار أو غيرها، رمزت إلى امرأة أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني ما قالت شيء في عرف الناس أن فلان قصير أو فلانة قصيرة، فهي قالت أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، من عظمتها. فلذا ما نتكلم على الناس، وما نقدح في الناس، وما نذم الناس، وما نعيب على الناس، وهذا أمر حرمه الله جل وعلا وحرمه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذه من العبر والعظات اللي نستفيدها من هذه القصة، من قصة الإسراء والمعراج، نستفيد هذه المشاهد العظيمة التي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم ثم أخبرنا بها، حتى نحذر هذه الأعمال ولا نكون من أهلها. أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشهد أهل الربا، كان يعني منظرا أيضا حقيقة يعني يقطع القلوب. رأى رجالا لهم بطون كبيرة، يمر آل فرعون من عندهم فيدوسونهم، يعني يطؤونهم، يدوسونهم، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزنات والعذاب الذي يعذبونه، عذاب شديد، وين؟ في حياة البرزخ، ويوم القيامة هناك أشد العذاب وأكبر العذاب، نسأل الله العافية والسلامة.
يعني المعراج ما كان بس تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه عبر وتحذير للأمة.
بالضبط يا عبد العزيز، لنعلم أن هذه الدار دار اختبار وابتلاء وامتحان، وأنها ليست دار بقاء، وليست دار خلود، وليست دار قرار، وإنما هي دار امتحان. نحن في الدنيا نبتلى، نتجنب ما حذرنا الله تبارك وتعالى منه حتى نكون من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، نحن الآن في السماء الأولى وأحداث السماء الأولى، صعد به إلى أين؟ إلى السماوات العلى، إلى الجنة، ذهب ودخل الجنة صلى الله عليه وسلم. فكأنها إشارات أن طريق الجنة هو طريق الإيمان بالله وإتيان أمر الله تبارك وتعالى، ومن حاد عن ذلك ومن ضل عن هذا السبيل وعن هذا الطريق كان جزاؤه هذا الذي ذكرناه وبيناه من المشاهد العظيمة التي رآها نبينا صلى الله عليه وسلم. بعد ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشاهد العظيمة من عذاب أهل المعاصي في السماء الأولى، تابع العروج مع جبريل عليه السلام إلى السماء الثانية.
ومن اللي لقى هناك يا أبوي؟
لما استفتح جبريل عليه السلام باب السماء الثانية وسئل من معك، قال محمد، قيل أو قد بعث، يعني حتى الملائكة في السماء الثانية ينتظرون بعثته، قالوا أو قد بعث، قال نعم، ففتح له فإذا هو بابني الخالة، منو؟ يحيى
وعيسى
بن وعيسى
مريم.
ابن مريم، يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام.
يعني اجتمع بالنبيين الكرام عيسى ويحيى عليهم السلام.
نعم يا راشد، سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بخير.
سبحان الله، كل سماء فيها لقاء خاص.
نعم، وهذه اللقاءات كانت تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه صلى الله عليه وسلم وهو يعرج به إلى السماوات لأنها التقى بأنبياء، في كل سماء يلتقي بنبي، كأنه صلى الله عليه وسلم يسلم الراية من الأنبياء السابقين إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم.
وبعد السماء الثانية شو استوى؟
بعدها صعد إلى السماء الثالثة وحصل ما حصل، أن الملك يقول أو الملائكة تقول أو قد بعث، فيفتح له صلى الله عليه وسلم، ثم صعد صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة، وهناك لقي يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام الذي أوتي شطر الحسن،
يوسف عليه السلام اللي قصته ذكرت في القرآن الكاملة.
نعم، نعم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام، نبي كريم من نسل الأنبياء، كان من أجمل الناس خلقا وخلقا، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي يوسف شطر الحسن عليه الصلاة والسلام.
وكيف كان اللقاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟
سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرد يوسف عليه السلام السلام، وقال أيضا مثل ما قالوا يحيى وعيسى عليهما السلام، قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، كل هذا تكريم وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته يمر بمواكب الأنبياء واحد تلو الآخر.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة يمر بمواكب الأنبياء ليدل، أو هذا فيه دلالة على أن الرسالة واحدة وأن الدعوة واحدة وأن الأنبياء إخوة، دينهم واحد ولو اختلفت شرائعهم لكن دينهم وإيمانهم وتوحيدهم واحد، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي بعثهم.
وبعد السماء الثالثة؟
بعدها صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة.
من لقى هناك؟
وجد نبي من الأنبياء، وهذا النبي كما يقول أهل التاريخ والسير كان بين آدم عليه السلام ونوح، يعني هذا النبي من أجداد نوح عليه السلام. شو توقعون اسمه؟
إدريس عليه السلام.
إدريس عليه السلام، هذا الذي أثنى عليه الله تبارك وتعالى في كتابه فقال ورفعناه مكانا عليا، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرد إدريس عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح.
إدريس واللي يقال أنه أول من خط بالقلم.
نعم، هذا الذي نقله أهل التاريخ والسير أنه أول من خط بالقلم وأول من خاط الثياب ولبسها، وهو من أجداد نوح عليه السلام. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الخامسة فإذا هو بهارون عليه السلام، هارون أخو موسى عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم بعد السماء الخامسة لقي نبينا صلى الله عليه وسلم كليم الله موسى عليه السلام، فسلم عليه فقال موسى مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، وهنا بكى موسى عليه السلام. شوفوا، موسى عليه السلام لما شاف نبينا صلى الله عليه وسلم بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي عليهما الصلاة والسلام.
سبحان الله، وهذا يبين فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا يبين فضل هذه الأمة. موسى عليه السلام أخبر أن غلاما يبعث بعده يدخل من أمته الجنة أكثر ممن دخل من أمة موسى عليه السلام. ثم صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام إلى السماء، أي سماء؟
السابعة
السادسة. خلنا نعيد أول شيء، السماء الأولى آدم عليه السلام، السماء الثانية منه؟ ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. في السماء الثالثة يوسف عليه السلام. في السماء الرابعة إدريس عليه السلام. في السماء الخامسة هارون عليه السلام. ثم في السماء السادسة من؟
موسى
عليه السلام. في السماء السابعة أبو الأنبياء منو؟ إبراهيم عليه السلام. لما صعد به إلى السماء السابعة، وطبعا في كل سماء الملائكة تسأل أو قد بعث من؟ فيقال محمد. أو قد بعث فيقول جبريل نعم، فيقولون مرحبا. ثم لما صعد به فإذا هو بإبراهيم عليه السلام. طيب كيف وضع إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة؟ كان وضعه كما جاء في الحديث مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور بيت في السماء وهو فوق الكعبة. كيف الكعبة الآن في مكة في الأرض، في السماء فوق الكعبة البيت المعمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم عليه السلام. شو قال إبراهيم عليه السلام؟ قال مرحبا بالأخ الصالح؟ لا، قال مرحبا بالابن الصالح. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام.
إبراهيم هو خليل الرحمن وأبونا الجميع.
نعم، هو أبو الأنبياء وهو خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وأيضا إبراهيم عليه السلام أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بوصية. شو كانت الوصية هذه؟ قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها شو؟
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
الله أكبر، نعم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يوصي نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني سلم على أمتك وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وغراسها شو؟ هذه الكلمات العظيمة الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
الله أكبر، رحلة عظيمة من الأرض إلى السماوات العلى، وكلها تكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم، تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لما عاناه من العنت والتكذيب، سنوات طويلة يدعو إلى الله جل وعلا. آمن كثير من يعني الصحابة ومن أهل مكة، لكن الأكثر على الكفر، الأكثر على التكذيب، الأكثر على الإيذاء، الأكثر كان يؤذي نبينا صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الرحلة وكان هذا التكريم من الأرض، يعني من مكة إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وكل هذه المواقف كل هذه المناظر تمهيدا للوصول وين؟ إلى سدرة المنتهى، إلى جنة المأوى. هناك حيث رأى نبينا صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى. لذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدخلت الجنة، يعني بعد السماء السابعة أدخل الجنة. يقول ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل من اللؤلؤ وترابها المسك. الله أكبر، تخيلوا أنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة، رأى أنهار من ماء عذب ما يتغير، أنهار من لبن طيب الطعم، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى، كل هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا أسير في الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. فقال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. في سورة الكوثر شو يقول الله سبحانه وتعالى؟ إن
أعطيناك الكوثر
فصلي
ربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. هذا هو الكوثر. ما هو؟ نهر في الجنة حافتاه من ذهب، مجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. الله أكبر، هذا النهر الخاص بنبينا صلى الله عليه وسلم يريده المؤمنون من أمته يوم القيامة. ثم رفع للنبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وثمرها مثل القلال العظيمة، وقد غشيها من الجمال والألوان ما لا يصفه بشر. وهناك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا 4 أنهار، 2 باطنان في الجنة و2 ظاهران في الأرض. لما سأل قيل هما النيل والفرات. وهناك رأى النبي صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة راح نذكرها بعد الفاصل فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس وعبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن إيش؟
نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس وعبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع رحلة الإسراء والمعراج، هذه الرحلة العظيمة وهذه المعجزة المباركة التي جعلها الله جل وعلا لنبينا الكريم. وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء والتقى بالأنبياء ورأى من آيات الله تبارك وتعالى آيات كثيرة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، هذه السدرة العظيمة التي كان ورقها مثل آذان الفيلة وثمرها مثل القلال العظيمة، كما جاء في الحديث مثل قلال هجر، وغشيها من الجمال والألوان ما لا يصفه بشر. لذا قال الله تبارك وتعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. الله أكبر. وهناك أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، على خلقته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح يملأ ما بين السماء والأرض، يتناثر من أجنحته الدر والياقوت. لذا قال الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وبعد ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى جبريل عليه السلام على خلقته التي خلقه الله عليها، عرج به، يعني صعد به إلى موضع عظيم ومقام عظيم، مقام جبريل عليه السلام ما قدر يتقدم فيه. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فوجده كالحلس البالي، يعني تواضع لله تبارك وتعالى تواضعا عظيما، فرآه كالحلس البالي، يعني مثل البساط والحصير البالي، من خشية الله تبارك وتعالى وتعظيم الله جل وعلا، لأنهم بلغوا إلى مقام لم يبلغه أحد من خلق الله تبارك وتعالى. فتأخر جبريل عليه السلام وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام حتى جبريل عليه السلام لا يصل إليه، ولم يصل إليه، فعرج به إلى مقام سمع فيه صريف الأقلام يقول صلى الله عليه وسلم: فأوحى الله تبارك وتعالى إلي ما أوحى. وهناك في هذا المقام العظيم فرض الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم فريضة الصلاة، حتى نعلم أن الصلاة شأنها عظيم ومقامها كبير، وأنها يعني لما نقول إحنا فرضت في رحلة المعراج، ما فرضت في السماء الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا في الخامسة ولا في السابعة ولا عند سدرة المنتهى، فرضت في المقام العظيم الذي حتى جبريل عليه السلام لم يصله. الله أكبر. هناك يقول صلى الله عليه وسلم: فرضت علي الصلاة. وفرضت يوم، فرضت كم؟ فرضت
50.
50 ولا 5؟ 50. لكن بقي النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى السماء السادسة ولقي موسى عليه السلام، كان موسى عليه السلام دائما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فاسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال الله عز وجل: يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة. يعني 5 في الفريضة والأداء، لكنها 50 في الأجر. الله أكبر. كتبها علينا 5 في العمل، ولكنها 50 في الأجر. الله أكبر. هذه فضيلة هذه الرحلة ونعمة هذه الرحلة، فريضة الصلاة، هذه الفريضة التي والله لابد أن لا نتهاون فيها ولا نؤخرها عن وقتها ولا نخرجها عن وقتها، هذه الفريضة التي لابد أن نأتيها، هذه الفريضة التي من حب الله تبارك وتعالى لها فرضها على نبينا صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى، في هذا المقام العظيم، في هذا الموضع الذي لم يصله أحد من خلق الله سوى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله الله أن نعرف للصلاة قدرها وشأنها، وأن لا نكون ممن يفرط فيها. وأيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله تبارك وتعالى أيضا جعل لأمته أنه من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. يعني واحد بغى يسوي حسنة نوى وما قدر يسويها تكتب له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ولكن إن لم يعملها كتبت له حسنة. ومن هم بسيئة فلم يعملها، يعني هو يسوي شيء مبزين ثم ما سوى تاب، لم تكتب له سيئة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. وأيضا جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يعني في الإسراء والمعراج أعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، يعني غفر الله تبارك وتعالى لمن لم يشرك من أمته شيئا ما لم يأتي المقحمات أو المقحمات. فالله الله أن نفرح بما أعطى الله تبارك وتعالى نبينا. ومنها أيضا ما ذكره ابن مسعود الحديث، خواتيم سورة إيش؟
البقرة.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله. أتاها الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما قرئت في دار ثلاث ليال، يعني إذا قرئت في دار ثلاث ليال لا يقرب هذه الدار شيطان. لذا نأوصي أن نحفظ هاتين الآيتين وأن نقرأهما كل يوم في بيوتنا، ما تمر ليلة إلا نقرأتها، ما تأخذ معي دقيقة أو دقيقتين. ويكفي شرفا أنها مما أعطاه الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، متى؟ في ليلة الإسراء والمعراج، كما يقول ابن مسعود: أعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وقال في الحديث الآخر: من قرأ هاتين الآيتين من سورة أو من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي الحديث الثالث: ما قرأت منها حرفا إلا أوتيته. تعرفون خواتيم البقرة كلها أدعية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فإذا قرأناها وعرفنا عظمتها واستحضرنا عظمتها ثم قرأناها واستشعرنا أننا نسأل الله وأن الله جل وعلا أعطانا بكل حرف ما سألناه جل وعلا، فأكيد يعني بتكون الطمأنينة وبتكون السكينة وبيكون الخير العظيم لنا جراء محافظتنا على قراءة هاتين الآيتين من خواتيم سورة البقرة. هذه أيضا من فوائد أو من عطايا الله تبارك وتعالى لهذه الأمة في هذه الرحلة العظيمة. بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج، هذه الرحلة العظيمة، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، متى وصل؟ اليوم الثاني؟ لا،
نفس اليوم،
نفس الليلة، وصل قبل الفجر، قبل الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في طريق العودة رأى مواقف قريبة ومواقف عجيبة تثبت صدقه صلى الله عليه وسلم.
شو هالمواقف أبوي؟
طبعا قبل ما أذكر هذه المواقف، النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع أكيد بيرجع وبيحكي القصة هذه لمن؟
الصحابة،
للصحابة وأيضا لأهل مكة، بيخبرهم أن معجزة حصلت معه كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الناس بما يوحي الله تبارك وتعالى إليه وبما آتاه الله تبارك وتعالى وبما يحصل معه صلى الله عليه وسلم. لذا في طريق العودة رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء، بل حصلت له مواقف غريبة، منها يقول: مررت بعير بني فلان ففزعت إبلهم من صوت البراق وضاع لهم بعير. وأيضا مر على مكان وكان هناك أناس نائمون وكان عندهم إناء مغطى فيه ماء، ثم شرب عندهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم غطاه كما كان. يعني حصلت مواقف. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما وصل إلى مكة وأخبرهم بمسيره صلى الله عليه وسلم كذبوه، فكانت هذه العلامات وهذه المواقف كانت دلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل، يقول: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة عرفت أن الناس مكذبي. يقول: فقعدت معتزلا فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلي. يعني شاف أمر غريب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبغى يخبرهم بس مو عارف كيف يبدأ وياهم. فقال كالمستهزئ: يا محمد هل كان من شيء؟ يقول: قلت له نعم. قال ما هو؟ قلت إنه أسري بي الليلة، يعني حصل كذا وكذا إسراء. قال إلى أين؟ قلت إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا، يعني أنت البارحة كنت عندنا ورحت بيت المقدس ورجعت والآن أنت عندنا؟ قلت نعم. فأبو جهل هنا يقول الراوي فلم يره أن يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، فقال أرأيت، يعني شوف مكر أبو جهل. أنا طول رحلة إسراء المعراج ما تكلمنا عن أبو جهل، لكن أول ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من العدو الذي قابله؟
أبو جهل.
وبدأت المشاكل مرة ثانية مع أبو جهل. فشوفوا هذا الرجل كيف يريد أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يحرج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني، يعني بتخبرهم اللي خبرتني أنك رحت وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال يعني شيء عادي، يعني هذا أمر رباني. فقال أبو جهل هيا معشرة، أو أيا معشرة بني كعب بن لؤي، أيا معشرة كذا، أيا معشرة كذا. فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم، يعني أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال حدث قومك بما حدثتني يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هنا ضج المشركون، أكثر المشركين ضجوا وأعظموا هذا الأمر. كيف لا أنت، يعني قاموا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، قاموا يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يستهزئ وبعضهم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت مثل فتنة، يعني كأن هذا الموقف أراد الله تبارك وتعالى أن يميز الخبيث من الطيب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني الآن يبين الصادق من الكاذب. لذا بعض الناس قد أسلموا لكن لما سمعوا حادثة الإسراء والمعراج بدال يزيد إيمانهم وقبولهم تصديقهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم نعم ارتد، نسأل الله العافية والسلامة. لذا الإنسان لابد أنه يعني لا يتأثر بأي فتنة، ولا يتأثر بأي مقالة، ولا يتأثر بأي قول. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت كنت مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إليه الوحي من السماء، اليوم لما النبي صلى الله عليه وسلم عرج به وأسري به صلى الله عليه وسلم تكذبه؟ طيب هو ما قال أنا هذا أمر من فعلي، قال أن الله تبارك وتعالى أسرى بي، وأن الله جل وعلا هو الذي قدر أن يكون هذا الأمر وأن تكون هذه الرحلة رحلة الإسراء والمعراج. فضج الناس وبعضهم قام يصفق وبعضهم يضع يده على رأسه تعجبا، فصارت فتنة عظيمة، ارتد بعض من أسلم عياذا بالله رب العالمين. وكان هذا امتحان، امتحان للناس، امتحان للمسلمين، امتحان لمن كان في مكة. ثم كان من أمر الله تبارك وتعالى أن يقول هؤلاء المشركون، يعني قالوا بعد ما استهزئوا بعد ما قالوا روحوا خبروا أبو بكر، يعني هم يعرفون أبو بكر هو أصلا الداعي الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أثر في أهل مكة دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قالوا روحوا له وقولوا أن صاحبك كذا كذا، يمكن أبو بكر بعد يرتد. توقعوا شو صار. ذهبوا إلى أبو بكر رضي الله عنه، قالوا إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وأنه أسري به وأنه عرج به ورجع الليلة. شو قال أبو بكر؟ شو توقعون قال؟
قال الصدقة.
قال إن كان قال فقد صدق، يعني إذا هو قال شيء هذا صح. قالوا له أتصدقه أنه ذهب وعاد، يعني راح ورجع بليلة واحدة وفي ليلة واحدة؟ قال إني لأصدقه بأكثر من ذلك، أصدقه بخبر السماء يأتيه في ساعة من نهار، فكيف لا أصدقه في هذا؟ ومن يومها سماه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
وكان هذا امتحان للمسلمين صاحبي؟
نعم هذا كان امتحان، وبان هنا عظمة موقف أبو بكر رضي الله عنه، فحق أن يقال له كما قال أبو محجن الثقفي، قال وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر، سبقت إلى الإسلام والله شاهد، وكنت جليسا بالعريش المشهر وبالغار إذ سميت بالغار صاحبا، وكنت رفيقا للنبي المطهر صلى الله على نبينا ورضي الله عن صاحبه أبي بكر الصديق. ثم قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا بيت المقدس. قالوا الحين أبو بكر ما صدقنا نحن، صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ندور طريقة نكذب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا صف لنا بيت المقدس. وكان بينهم يعني في مكة في ناس كثير يروحون فلسطين ويروحون الشام ويرجعون يعرفون بيت المقدس، لو ما يعرفونها تماما لكن كل واحد عنده وصف من أوصاف بيت المقدس. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم المسجد وصفا دقيقا، حتى جاء في الخبر والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في أشياء نسيتها فرفع لي بيت المقدس، يعني كأنه أمامه. وأخذ النبي صلى الله، وهذه كانت معجزة أيضا، هذه بعد رحلة الإسراء والمعراج رفع له بيت المقدس أمامه، جعله الله تبارك وتعالى أمام نبينا صلى الله عليه وسلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، أبوابه ومنافذه وصفا دقيقا، حتى قال المطعم ابن عدي قال أما النعت فوالله لقد أصاب. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قافلة في الطريق، دلهم على بعير ضايع وشرب من إناء، غير الأشياء هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت العلامات واضحة. لكن بدل ما يؤمنوا زاد الكفار هذا الأمر طغيانا وكفرا، وكان هكذا موقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوه وآذوه. لكن الله جل وعلا كان مؤيدا لنبيه، نصيرا لنبيه، كان أصحابه رضي الله عنهم مثل أبي بكر وغيره ممن وقفوا معه صلى الله عليه وسلم وصدقوه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هكذا وقفنا هذه الوقفات مع رحلة الإسراء والمعراج، ولنا لقاء آخر مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه الأكرم ورسوله الأعظم وآله وصحبه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر.